هاجر إلى سوريا في عام 1405 حيث التقى بسماحة السيد جمال الدين الخوئي وأخذ شيئا من علومه، ثم تاقت نفسه إلى مدرسة الفقه العظمى وجامعة الإسلام العليا النجف الأشرف، وحضر أبحاث الخارج للإمام أبي القاسم الموسوي الخوئي، ثم حضر بعد ذلك بحوث الخارج بتوجيه من أستاذه السيد حبيب حسينيان دروس آية الله العظمى المرجع الأعلى للطائفة الإمامية سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف. وكان نتيجة هذا الحضور الشريف أنه خرج بعدة أبحاث أصولية طبعها في كتاب سماه الرافد. ومن الطريف أن هذا الرافد كان رافدا لنا في الفلسفة والمنطق وعلم الأصول، وقد نال شهرة، وسبب نيل الشهرة لأنه كتبه إخلاصا لوجه الله تعالى، فكم من كتاب قد كتب وكان حبيس الرفوف والمكتبات، إلا أن هذا الكتاب أخذ شهرة كبيرة لدى طلبة العلوم الدينية، فأنت تجد فيه أفكار مير دامات وملا صدرة وأفكار محمد حسين الأصفهاني وآراء السيد الخوئي ونظريات السيد السيستاني الفريدة. ولظروف العراق العصيبة هاجر إلى قم، فحضر أبحاث الخارج لدى أساطين الحوزة العلمية في قم، أذكر منهم الوحيد الخراساني ومرزا جواد التبريزي الذي أصبح أحد أركان مجلس استفتاءاته، وكذلك السيد الكوكبي والسيد صادق الروحاني. جال الدنيا بالمشرق والمغرب، احتضنته جامعة جورج واشنطن وجامعة ميشيغان وحتى الجامعات الخليجية، وكان متنقلا ولسانا ناطقا عن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. له من المؤلفات أكثر من 14 مؤلفا في التفسير والفقه والأصول والفكر والدعاء والعقيدة. أيها الحضور الكريم، اليوم نستضيف سماحة العلامة الكبير السيد منير الخباز ليحدثنا عن محاضرة عنونت بالتقليد حقيقته وحجيته، فليتفضل مشكورا مستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول مفردة التقليد في عدة محاضر في مفهوم التقليد وفي حجيته وفي منطلقاته وفي الإشكالات والإثارات التي تثار حول هذه المفردة وحول هذا المفهوم. المحور الأول، ما هو التقليد؟ التقليد لغة يرجع إلى معنيين. التقليد بمعنى وضع الوسام على العنق، كما يقال قلدته الوسام، أي جعلت الوسام على عنقه، قلدته القلادة، جعلت القلادة على عنقه. والمعنى الثاني التقليد بمعنى المحاكاة، قلدت فلانا في حركته أو في مشيته أو في طريقة كلامه، بمعنى أنني قمت بمحاكاة فعله أو طريقة كلامه. فالتقليد بحسب المعنى اللغوي يرجع إلى المحاكاة أو يرجع إلى وضع شيء على العنق. أما التقليد كمصطلح في علم الفقه فهو عبارة عن الاستناد إلى رأي فقيه في مجال العمل. إذا استند الإنسان إلى رأي فقيه في مجال عمله، هذا الاستناد يعبر عنه بالتقليد، بمعنى أنني لم أعمل هذا العمل إلا استنادا إلى رأي الفقيه الفلاني. هذه الحيثية، حيثية الاستناد، يعبر عنها بحسب الاصطلاح الفقهي التقليد. التقليد ما هو منطلقه؟ من أين أتى؟ هل أن الفقه الإمامي أسس مفهوما لم يكن موجودا وسماه بالتقليد؟ هل أن الفقه الإمامي ابتدع مفردة ألا وهي مفردة التقليد لم تكن موجودة، لم تكن معروفة؟ أم أن التقليد له جذور ومنطلقات قبل الفقه الإمامي وقبل هذه الأبحاث الفقهية المختلفة؟ هنا من أجل أن نفهم منطلقات التقليد وجذور التقليد، نرجع إلى ما يذكره علم الاجتماع عن الرؤى والمرتكزات العقلائية. عندما نرجع إلى المجتمع العقلائي نجد لديه عدة رؤى وعدة مرتكزات، منها المواثيق العقلائية، منها الاعتبارات التنظيمية. مثلا المعاملات التي تجري في المجتمع العقلائي كالبيع، كالإجارة، كالمضاربة، هذه مواثيق عقلائية، منها اعتبارات تنظيمية. مثلا المجتمع العقلائي قام بتنظيم الوقت، تقسيم الوقت إلى سنة وشهر ويوم ودقائق وثواني، هذا اعتبار عقلائي من أجل التنظيم. منها الطرق التي حررها وسطرها المجتمع العقلائي من أجل اكتشاف الواقع. مثلا يد الإنسان طريق لإثبات ملكيته، كيف نعرف أن هذا البيت ملك لفلان؟ إذا رأينا الصك باسمه، رأينا يده على البيت. اليد طريق عند العقلاء لاكتشاف الملكية. ومن هذه الاعتبارات العقلائية القيم، حسن الصدق، حسن الأمانة، حسن العدل، قيم تبانى عليها المجتمع العقلائي. الرؤى العقلائية تنقسم إلى مواثيق، إلى طرق، إلى اعتبارات تنظيمية، إلى قيم. أين التقليد منها؟ التقليد هو منطلق عقلائي وليس أمرا شرعيا. الإسلام أو الفقه الإيماني لم يشرع شيئا جديدا.
الفقه الإيماني لم يبتدع مفردة لا وجود لها. التقليد كمفردة هو موجود ومرتكز في الجذور للمجتمع العقلائي. رجوع غير الخبير للخبير، هذا هو التقليد، ليس التقليد شيئا آخر غير هذا. رجوع المريض للطبيب تقليد، رجوع من يحتاج إلى خارطة منزله للمهندس تقليد، رجوع أي غير خبير إلى خبير في أي فن من الفنون وأي مجال من المجالات تقليد. ليس التقليد معنى ابتكره الإسلام، وليس التقليد مفردة ابتدعها الفقه الإيماني، هي رؤية عقلائية متجذرة في المجتمع العقلائي، وهي عبارة عن رجوع غير الخبير إلى الخبير في مجال اختصاصه، في مجال فنه. تماما ما يرجع إليه الإنسان في دينه إلى الفقهاء هو كما يرجع فيه المريض إلى الطبيب، نفس العملية. كما أن المريض يرجع إلى الطبيب وهذه ظاهرة عقلائية محببة، كذلك يرجع الإنسان المتدين إلى الفقيه في مجال اختصاصه، لا أكثر من ذلك. إذا لا نحتاج إلى أن نبحث عن الأدلة والآيات والروايات التي نثبت بها حجية التقليد. نحن نقول التقليد بهذا المفهوم وبهذا الحد هو عبارة عن رجوع غير الخبير إلى الخبير، وهذا أمر متجذر لدى المجتمع العقلائي. الإسلام أمضى هذا المجتمع العقلائي ومشى كما مشى المجتمع العقلائي في مواثيقه، في طرقه، في اعتباراته التنظيمية، في قيمه. الإسلام لم يؤسس شيئا جديدا سوى أنه أرشد وأمضى المجتمع العقلائي بجميع رواه وبجميع مرتكزاته، وبالتالي هذه هي جذور التقليد، وهذه هي منطلقات التقليد كظاهرة عقلائية واضحة لدى المجتمع العقلائي. نعم وردت آيات ترشد وتؤكد هذه الرؤية العقلائية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآيات إمضاء وتأكيد وترسيخ للرؤية العقلائية التي نعبر عنها بالتقليد، والتي هي عبارة عن رجوع غير الخبير إلى الخبير. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، مدى حجية التقليد سعة وضيقا. هل نقلد الفقيه في كل شيء؟ هل كل ما يصدر من الفقيه هو حجة علينا ويجب علينا تنفيذه ويجب علينا اتباعه؟ أم أن للتقليد حدودا وللتقليد قيودا؟ لاحظوا ما يذكره الفقهاء في هذا المجال. لا تقليد في المعتقدات، لا تقليد في القطعيات، لا تقليد في الموضوعات الخارجية. هناك أمور ثلاثة لا تقليد فيها، مثلا المعتقدات، الاعتقاد بالنبوة، بالإمامة، بالعصمة، بأن الإمام له ولاية على التكوين أو ليست له ولاية على التكوين، هذه معتقدات إذا قام الدليل المقنع عليها تدين بها الإنسان، اعتقد بها الإنسان، ولا تقليد فيها. ليس رأي الفقيه حجة في المعتقدات، المعتقدات يرجع فيها إلى الأدلة إلى البراهين المستفادة من الكتاب أو من السنة الشريفة أو من العقل القطعي الفطري. لا تقلية في المعتقدات، لا تقلية في القطعيات. هناك كثير من الأسئلة التي يطرحها الأخوة والأبناء من الشباب والشابات، أنه لماذا نلغي عقولنا؟ لماذا نجعل أنفسنا إمعة لرأي الفقيه؟ لماذا نكون كالببغاء نردد ما يقوله الفقيه؟ لماذا نحجر عقولنا ونجمد أفكارنا فقط نحصرها فيما يقوله الفقيه أو ما يقرره الفقيه؟ في الجواب عن هذا التساؤل، لا تقليد في القطعيات، بمعنى الشيء الذي يقطع عقلك الفطري به لا تقليد فيه. لنفترض من باب المثال أن الفقيه أصدر رأياً، ولكن عقلك القطعي الفطري يرى أن هذا الرأي مرفوض تماماً، أن هذا الرأي لا يمكن تصديقه، أن هذا الرأي لا يمكن تعقله، لا يجب عليك التقليد في هذا الأمر. لا تقليد في القطعيات واليقينيات، ما يحكم به عقلك. لا نقول طبعا الذوق، فرق بين الذوق وبين العقل. أحيانا نحن نحكم أذواقنا في الفتاوى في الآراء الفقهية، نقول ما يقتضيه ذوقنا، ما تقتضيه مشاعرنا، ما تقتضيه ميولنا وانطباعاتنا. طبعا هذه الميول والانطباعات لا قيمة لها في تحديد رأي الدين. أنا أقول ذوقي انطباعي ميولي مثلا يقرر لي أن هذا الرأي الديني يجب أن يكون كذا، الذوق الميول الانطباع ليس حجة. ولكن إذا حكم عقلك القطعي الفطري أن هذا الرأي أو هذه الفتوى لا يقبلها العقل، لا يصدق بها الوجدان، نعم لا يجب عليك التقليد في هذه الفتوى، لا يجب عليك التقليد. ولا يفرض الفقيه رأيه عليك فيما يحكم عقلك الفطري برفضه وعدم تقبله. إذن لا تقليد في المعتقدات، لا تقليد في القطعيات، لا تقليد في الموضوعات الخارجية. كيف يعني لا تقليد في الموضوعات الخارجية؟ الفقيه يقول مثلا أن هذا المكان يناسب أن نؤسس عليه كلية، أنت تقول لا، هذا المكان مو مناسب. الفقيه ليس حجة في هذا المجال، هذه قضايا خارجية، هذه موضوعات خارجية. هل هذا المكان مناسب أم لا؟ هل فلان إنسان مستقيم أو غير مستقيم أو ما أشبه ذلك؟ هذه موضوعات خارجية لا تقليد فيها. الفقيه وأنت على حد سواء في تشخيصها وتحديدها. إذن لا تقليد في المعتقدات، في القطعيات، في الموضوعات الخارجية. أين مساحة التقليد؟ مساحة التقليد فيما هو من اختصاص الفقيه، أي في الآراء التي يستنبطها الفقيه من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو أحاديث أهل البيت. الذي يستنبطه الفقيه لأنه صاحب اختصاص وأنا لست صاحب اختصاص، فأرجع إليه رجوع غير الخبير إلى الخبير، لا أكثر من ذلك. هذا هو موطن التقليد، وهذه هي مساحة حجية رأي الفقيه ومساحة التقليد. نأتي إلى المحور الثالث. المحور الثالث في الصراع أو النزاع بين المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية في مسألة التقليد. طبعاً هناك خلاف، هناك مدرستان متأصلتان في الفكر الإيماني، المدرسة الأخبارية المدرسة الأصولية، كلتا المدرستين مدرسة علمية محترمة. من جملة الخلافات بين بعض أخبارية ولمدرسة الأصول لمسألة التقديم. أين الخلاف؟ الخلاف في نقاط أربعة أذكرها سريعا. النقطة الأولى، هل أن التقليد كان في زمان الأئمة حتى نحن نطبقه؟ هناك بعض أخطاء المدرسة الأخبارية كلها لم يكن للتقليد وجود لا في زمان الأئمة ولا في الزمان القريب من الأئمة، وإنما هو ظاهرة مبتدعة في العصر الحاضر. الجواب عن هذا السؤال، نعم التقليد كان موجود والأئمة موجود. ليس كل إنسان كان يستطيع الوصول إلى الإمام، ولم تكن هناك وسائل إعلام، ولم تكن هناك يعني مساحة من الحرية للأئمة لكي يوصلوا رأيهم في كل مورد وفي كل موضوع. إذا كان الشيعة في خراسان، في العراق، في اليمن، في البحرين، كانوا مضطرين للتقليد لأن الإمام لا يمكن الوصول إليه. التقليد كان موجودا حتى في زمان أهل البيت. جاء أهل خراسان إلى الإمام الرضا عليه السلام، قال له: إن شقتي بعيدة ولا أقدر من أصل إليك، فممن آخذ معالي الدين؟ قال: خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. تقليد أهل خراسان كانوا يقلدون زكريا بن آدم، بمعنى يرجعون إليه في معرفة الأحكام الشرعية، هذا تقليد. الأسئلة التي يرد على الأئمة: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم الدين؟ قال: نعم ثقة يؤخذ منه معالم الدين. التقليد في زمان الأئمة كان موجودا وكان ظاهرة موجودة، وقد ذكرنا في المحور الأول من احتاج أصلا إلى دليل على التقليد. التقليد ظاهرة متجذرة في المجتمع العقلائي، لأن التقليد ليس إلا رجوع غير الخبير للخبير، مو أكثر من ذلك، رجوع غير المختص إلى المختص، ليس أكثر من ذلك. فإذا كان موجودا في زمان الأئمة أو لم يكن موجودا، لن يؤثر على حجيته ولن يؤثر على قيمته. النقطة الثانية، أن هناك أحاديث تذم التقليد، ووردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا من الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الذكر المراد به النبي وأهل بيته. وهكذا من الروايات التي يطرحها سيدي الفوري، قيمة الرواية بتوثيق سندها. كل هذه الروايات وهي ثلاث روايات أكثر تذم التقليد، روايات ليس لها سند صحيح، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى أي مصدر لتعرفوا أن ليس لها سند صحيح، فلا يمكن الاعتماد عليها. مضافا إلى أن هذه الروايات تذم التقليد الأعمى، يعني التقليد بلا مستند، التقليد بلا دليل، التقليد بلا معتمد، هذا ممنوع. أما التقليد الذي يستند إلى أسس عقلائية وبراهين منطقية، فهذا التقليد كما ذكرنا جذوره جذور عقلائية ولم يتبعه الفقه الإيماني. النقطة الثالثة، هل أن ما يستنبطه الفقيه من عقله لا من الكتاب ولا من السنة حجة علينا أم لا؟ هنا تفترق المدرسة الأصولية عن المدرسة الأخبارية. المدرسة الأخبارية تقول: لا، ما قيمة لها، لابد أن يكون الرأي مأخوذا من الكتاب والسنة، أما الرأي المأخوذ من العقل نحن لا نأخذ به، لا نراه حجة. المدرسة الأصولية تراه حجة. أضرب أمثلة فقط، مثلا العقل يقول يجب حفظ النظام، هذا أمر عقلي يحتاج دليل شرعي، أصلا عندنا آية لا في الكتاب ولا رواية في الأحاديث تقول يجب حفظ النظام، لكن الحكم العقلي يقول يجب حفظ النظام. الفقهاء يفتون على حفظ الحكم العقلي. يأتي الآن المرجع الأعلى السيد السيستاني في زماننا يقول يحرم مخالفة النظام، يحرم مخالفة نظام المرور، يحرم مخالفة نظام البلديات، يحرم مخالفة أنظمة التعليم، يحرم مخالفة أنظمة المرافق الصحية، يحرم مخالفة النظام. كل قانون تشرعه الدولة من أجل مصلحة نظامية يجب تطبيقه ويحرم مخالفته. ما هو مستند هذه الفتوى؟ العقل. العقل يقول يجب حفظ النظام. لو لم يكن هناك نظام لكان المجتمع فوضويا، لكان المجتمع مشتتا. العقل يحتاج الى دليل شرعي. العقل يقول يجب حفظ النظام. بما ان العقل يقول يجب حفظ النظام، الفقيه هنا يمشي على ضوء حكم العقل. هذا حسب المدرسه الاخباريه، هذا الراي لا قيمه لانه ليس موجودا في القران ولا في الروايات. بينما في المدرسه الاصوليه هذا الراي حجه، لانه يستند الى حكم عقلي فطري واضح، فهو راي حجه. وكثير من الامور التي يستند فيها الفقيه الى حكم العقل، حكم العقل القطعي الفطري بحسب المدرسة الأصولية يكون هذا الرأي حجة. النقطة الرابعة في الخلاف بين المدرسة الأصولية والأخبارية، تعرفون يا أخوان أن الفقيه في زماننا هذا غير الفقيه قبل 1000 سنة. فهم الفقيه الآن يختلف عن فهم الفقيه للروايات قبل 1000 سنة. فهل فهم الفقيه الآن حجة علينا؟ أهلا، هذا خلاف أساسي بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية. المدرسة الأخبارية تقول لا، الفهم ما فهمه أصحاب الأئمة المعاصرون للأئمة فقط، أما ما يفهمه الفقهاء المتأخرون فهو مجرد اجتهاد وتخمين وحدس لا قيمة له، ليس حجة علينا. بينما المدرسة الأصولية تنص على أن فهم الفقيه حتى بعد 2000 سنة جاية يكون حجة. لماذا؟ لاحظوا معي هذه النقطة. هذه مسألة يقررها علم الاجتماع، يقررها علم النفس الاجتماعي. التراكم المعرفي والثقافي يقتضي تطور أدوات فهم النص من حقبة إلى حقبة أخرى. هذا أمر طبيعي. أدوات فهم النص التي كانت متاحة في زمان الأئمة غير أدوات فهم النص المتاحة في زماننا. كلما اتسع حجم التراكم الثقافي تطورت أدوات النص بشكل أعمق وبشكل أدق. الآن الفقيه يفهم من الآية ما لم يفهمه الفقيه قبل 1000 سنة، يفهم من الرواية ما لم يفهمه الفقيه قبل 1000 سنة. لماذا؟ لأن أدوات فهم النص تطورت، أصبحت أعمق، أصبحت أكثر دقة وضمانا نتيجة التراكم الثقافي. وهذه طبيعة المجتمعات البشرية، لا يمكن الوقوف أمام هذا التراكم الثقافي والاقتصار والقوقعة على أدوات قبل 1000 سنة. الآن مثلا في فهم النص دخل علم الألسنيات، الآن مثلا في فهم النص دخل التفسير النفسي للنص، الآن نرجع إلى المرجع الأعلى سيد السيستاني. كيف يفهم الرواية؟ سيد السيستاني يقول لا يمكن فهم الرواية منعزلة عن الأجواء الإنسانية والبشرية. بالنتيجة الرواية صدرت من إنسان لمجتمع بشري، لا يمكن فهمها في أسطوانة منعزلة عن هذه المرتكزات الإنسانية، عن هذه المباني العقلائية. الرواية فهمها من خلال الأجواء العقلائية المحيطة بها، لا يمكن عزل الرواية عن هذه الأجواء. أدوات فهم النص اختلفت. السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر أدخل أدوات فهم النص لم تكن موجودة. السيد السيستاني أدخل أدوات في فهم النص. طبيعة التراكم الثقافي هو هذا، فهم الفقيه الآن حجة، كما أن فهمه بعد 1000 سنة حجة نتيجة تطور أدوات فهم النص. وإذا تراجعون أبحاث السيد الفوئي نجد السيد الفوئي خطط أصحاب الأئمة في فهمه، يقول أنا أفهم الرواية أكثر مما يفهم الراوي للرواية. أنا أضرب لك مثال، زرارة وهو أحد الرواة العظام كان راويا وكان فقيها، زرارة بن أعين ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول 3 لا أتقي فيهن أحدا، الإمام الصادق يقول المسح على الخفين وشرب النبيذ ومتعة الحج، 3 أنا ما أمر أتقي في هذه الأمور الثلاثة. زرارة يعلق على كلام الإمام يقول قال لا أتقي ولم يقل لا تتقوا، يعني الإمام بعد يتحدث عن نفسه بس ما بعد يعطينا وظيفة، هذا هو ما يتقي بس إحنا نتقي. سيد الخوي يصل إلى الرواية يعلق عليها يقول زرارة مخطئ، مع أن زرارة هو الراوي للرواية. سيد الخوي يقول زرارة مخطئ، ليس هذا مقصود الإمام، مقصود الإمام أن هذه الأشياء الثلاثة لا تقية فيها على كل أحد لأنها أمور خلافية، حتى عند أهل السنة بعضهم يجيز المسح على الخفين بعضهم لا يجيز، بعضهم يجيز شرب النبي يعني الفقاع بعضهم لا يجيز، بعضهم يرى حج التمتع بعضهم لا يرى. إذن مسائل هي خلافية بين جميع المسلمين، لا نوصف فيها التقية وهي مسائل خلافية حتى بين المذاهب الإسلامية أنفسها. الإمام هذا مراده، زرارة ما فهمه، زرارة مخطئ. طيب سيد الخوي بعد 1400 سنة يخطئ فقيه كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام، لماذا؟ لأن سيد الخوي يرى أن أدوات فهم النص تتطور بين حقبة وأخرى، فليس فهم السابق حجة على اللاحق ما دامت الأدوات تتطور. هذا هو مجمل الخلاف بين المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية في مسألة التقليد. نأتي إلى المحور الرابع من حديثنا حول موضوع التقليد، الخلط بين الحجية الواقعية والحجية الظاهرية. تنبهوا يا أخوتي وأخواتي حول هذه النقطة، خلط بين الحجية الواقعية والحجية الظاهرية. كثير من الناس يتصور أن الفقيه، يعني يتصور أن الفكر الإمامي يقول الفقيه هو الدين خلاص، إذا ما يعجبني الفقيه إذا الدين ما يعجبني، إذا أرى الفقيه ما يعجبني إذا هو هذا الدين ما دعني يعجبني، هو الفقيه هو الدين. هناك خلط بين الحجية الواقعية والحجية الظاهرية. خلنا أشرح لك عدة أمور في هذه في هذا المحور. الأمر الأول، هل أن رأي الفقيه هو الدين؟ بحيث مثلا من باب المثال طبعا أذكر أمثلة هي مجال للأخذ والرد، لنفترض أن الفقيه يقول المرأة لا ترث من زوجها في العقار، طبعا هذا الرأي المشهور بين الإمامية وإن كان ما كان يخالف، إذا توفي الزوج في المرأة ترث من البناء، الزوجة يعني الزوجة ترث البناء ترث الأشجار، أما نفس الأرض لو مات وعنده أراضي ليس فيها بناء ليس فيها أشجار، أراضي مواد بحسب الاصطلاح الفقهي يعني قاعدة، هل الزوجة ترث منها؟ المشهور عند فقهاء الإمامية أن الزوجة لا ترث، ترث فقط من البناء من الأشجار أو من الأموال النقدية، بينما البنت ترث، فرق بين الزوجة والبنت ترث مثلها مثل الولد ترث من كل شيء، أما الزوجة لا ترث من العقار. طيب هذا رأي فقهي، يعني هل هذا هو الدين؟ بحيث أنا إذا قلت أنا ما يعجبني هذا الرأي، إذا الدين ما يعجبني. هناك فقهاء يناقشون حتى في هذا، يقولون الزوجة ثلث من العقار كما ثلث من البنيان وغيره. هناك فرق بين الدين الواقعي وبين الحجية الظاهرية. ما في فقيه يقول لك أنا الدين، لا، الدين الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله شيء، ولا من فقيه شيء آخر. ما في فقيه يقول لك ترى أنا الدين، لا، هو الدين. إنما الفقيه يقول عقلك يحكم برجوع غير الخبير إلى الخبير. ما قلت أنا الدين، عقلك يفرض عليك أن تأخذني في مجال اختصاصي. أنت في أي مسألة دينية إما أن تكون فقيها واضح، إما أن تحتار جميل، إما أن ترجع إلى أصحاب الاختصاص. هكذا عقلك يقول، العقل يفرض عليك أن تكون مجتهدا فقيها أو تحتار أو ترجع إليه. رجوعك إليه ليس يعني أنني أنا الدين، بل لأنه لا طريق أمامك إلا أن تكون فقيها أو محتاطا أو ترجع إليه. هذه مسألة عقلية. أنا لا أدعي أنني الدين ولا آرائي هي الدين، إنما أقول لك هكذا يفرض عليك عقلك في كل مسألة دينية. أنت لست صاحب اختصاص، إما أن تحتاط أو ترجع إلى أصحاب الاختصاص. فالرجوع إلى الفقيه مسألة عقلية، وليس الفقيه عبارة عن الدين نفسه. إذا بالنتيجة هناك فرق بين الدين الواقعي وبين الحجية الظاهرية، يعني ما يحكم به العقل تجاه فتوى الفقيه. زين، نجي إلى الأمر الثاني، هذا أيضا مثال سؤال. كثيرا ما نسمع أن الفقيه نائب الإمام، لذلك يتحسس كثير من هذه النقطة. طيب نائب الإمام ده إمام معصوم، شو اللي يصير نائب إليه؟ نائب الإمام إذا لابد أن نطبق أقواله حرفيا لأنه نائب الإمام. لابد أن نستفهم، لابد أن نعرف مدى هذه النقطة، شنو معنى نائب الإمام؟ ارجعوا إلى كلمة سيد الفوري. سيد الخوي في الجزء الأول من موسوعته صفحة 360، وفي كتابه مصباح الفقهاء الجزء الثالث صفحة 64، يتعرض إلى هذه المسألة، مسألة النيابة. شنو معنى نيابة الإمام؟ هل الفقيه نائب عن الإمام في كل شيء؟ الفقيه له ثلاثة مناصب: القضاء، يقضي بين الناس، يرفع الخصومات، الولاية، الفتوى. أما القضاء محتاج لنيابة الإمام. هو القضاء أصلا منصب عقلائي، هل يوجد مجتمع عقلائي بدون قضاء؟ لا، لا يوجد مجتمع عقلائي بدون سلطة قضائية. أصلا الإسلام ما شرع شيء في مجال القضاء، هو أرشد إلى الطريقة العقلائية. كل مجتمع يحتاج إلى سلطة قضائية. جاء الإسلام قال السلطة القضائية الفقيه هو الأجدر بها، السلطة القضائية. ما جاء الإسلام بشيء جديد في هذا المجال حتى ندعي أن الفقيه نائب الإمام، لا، هذه مسألة عقلائية واضحة. النقطة الثانية مسألة الفتوى، بينا الفقيه رأيه حجة لأن المجتمع العقلائي قام على رجوع غير الخبير للخبير، مو أكثر من ذلك. نجي إلى مسألة الولاية، هذه مسألة حساسة. هناك بعض الفقهاء من يرى الولاية المطلقة كالإمام الخميني، أن الفقيه له الولاية المطلقة كالإمام المعصوم، لذلك هو يعبر عن الفقيه أنه نائب الإمام، لأنه يرى بنظرة الولاية المطلقة للفقيه. حينما هناك جمع من الفقهاء كالسيد القوري كالسيد السيستاني لا يرون الولاية المطلقة، يقولون الفقيه له الولاية في الأمور الحسبية. ما هي الأمور الحسبية؟ كل أمر يرضى به الدين ولم ينصب له وليا يرجع فيه إلى الفقيه. مثلا إن أوقاف ضائعة، الآن النجف الأشرف مبتلى بهذا الأمر، هناك أوقاف ضائعة. طيب هذه الأوقاف هذه الأوقاف ماذا نصنع؟ نرجع فيها إلى الفقيه. الأمور الحسية ما لا يرضى الدين بضياعها ولم ينصد عليها وليا فيرجع فيها إلى الفقيه. إذا عندما نقول الفقيه نائب الإمام اتصور أن الفقيه هو محل الإمام، لا، الفقيه نائب الإمام بحسب رئيس الخوئي في هذه المساحة ينوب عن الإمام في الأمور حزبية التي لا يرضى الدين بضياعها. مثلا افترضوا أمور الحرب، أمور السلم، مجتمع مثل المجتمع العراقي يتعرض إلى هجمة كهجمة المغول وهي هجمة داعش على هذا المجتمع الحضاري، يدنس حضارته، يهدم حضارته، يحطم بنيته، يقضي على العلاقة الحميمية بين طوائفه وأديانه وبلاده. هل يرضى الدين بترك المجتمع هكذا؟ لا يرضى. هل نصب وليا خاصا؟ ما نصب وليا خاصا عليه. إذا كان الدين لا يرضى بترك المجتمع محطما مستسلما لهذه الهجنة المغولية الشرسة وفي نفس الوقت لم ينصب وليا خاصا، إذا يرجع في هذا الأمر إلى الفقيه الجامع للشرائع، للخبرة، للتقوى، للعدالة، للنزاهة، يرجع فيه لكي يبسط أمره وتوجيهاته وإرشاداته لهذا المجتمع في مثل هذه الظروف العصيبة العظيمة. طبعا هناك أبحاث طويلة في مجال التحديث لا يسع الوقت للتعرض إليها، نختصر على هذه المحاور الأربعة وأستقبل أي سؤال منكم. إذا كان سؤال مباشر وجها لوجه أيضا يكون أفضل حتى يكون الكلام مفهوما. تفضلوا.
الحمد لله الآن نرى الأدلة لكثير مما يدور، سماحة السيد أكيد على اطلاع كامل ما يدور في أروقة التواصل الاجتماعي. نحن نقول أن طلبتنا لهم حق علينا بالتوجيه، لأنهم الآن يتعرضون إلى ضغوط وضغوط كبيرة جدا من خلال هذا العالم المنفتح، من خلال عالم الإنترنت، كل يسمم الوضع بأفكار معينة. وأنا وجدت الآن الحمد لله أن الكثير من هذه المشاكل التي تطرح في التواصل الاجتماعي وجدت يعني أجوبة فكرية عقلية بسيطة تسمح لطلبتنا بالدفاع عن أنفسهم وبالدفاع عن عقيدتهم إن شاء الله. فشكرا جزيلا وفقط على التواصل.